بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة هو الدرس الثامن من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في باب التوبة، وهذا هو الدرس الثالث في باب التوبة. توقفنا عند قول المصنف، قال: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإن وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد ثابت ثوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو نجيد عمران بن الحسين الخزاعي الكعبي رضي الله عنهما. أسلم عام خيبر، وغزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات، وبعثه أمير المؤمنين عمر في زمانه إلى البصرة ليفقه أهلها، وكان رضي الله عنه مجاب الدعاء ولم يشهد الفتنة. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 180 حديث، وكانت تسلم عليه الملائكة في مرضه، فاكتوى ففقد سلام الملائكة، ثم عادت إليه رضي الله عنه. توفى بالبصرة عام 53 للهجرة. قول عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، هذه المرأة قيل أن اسمها خولة وقيل سبيعة، وهي من جهينة، من منطقة جهينة من بلاد غامد. قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، أي أنها حملت من الزنا وكانت محصنة. وهنا قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قولها أصبت حدا أي ما يلزم منه الرجم، أي ما يلزم منه الرجم وهو الزنا. وقولها فأقمه علي أي لأطهر من تبعة عقاب الآخرة. وفي الرواية الأخرى قالت: طهرني. هذا الحديث فيه بيان أن المسلم إذا ارتكب فاحشة الزنا، وهي لا شك فاحشة عظيمة من الذنوب الثلاثة العظيمة التي عظمها الله تعالى في كتابه وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، حيث قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون. ويشتد إثم الزنا إذا كان الزاني محصن، إذا كان الزاني أو الزانية قد تزوج وقد دخل على امرأة بالزواج والنكاح الشرعي ووطئها، فهذا يتضاعف حده إلى الرجم، إلى الرجم. فهذه المرأة غفر الله لها ورضي الله عنها أصابت هذه الفاحشة، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام سلمت نفسها لأنها لم تضمن التوبة في الدنيا، لعلها تقصر يعني توبتها في الدنيا فلا تقبل منها، فجادت بنفسها حتى يقام عليه الحد، وبهذا تكون التوبة صحيحة ومقبولة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقيم عليه الحد. فلما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وبينت حالها وطلبت من النبي أن يقيم الحد عليها، قالت أصبت حدا فأقمه علي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوليها الذي يتولى أمرها أيا كان قريبها أو غير ذلك، فقال أحسن إليها أي اجعلها عندك حتى تتم الحمل، ما ذنب هذا الذي في بطنها حتى ترجم ويموت ويموت معها وتموت ويموت معها؟ فقال أحسن إليها أي انفق عليها، فإذا وضعت ما في حملها ثم أرضعت هذا المولود إلى أن يبلغ الفصام يعني ما يقارب سنتين فأتني بها، لأن إيش ذنب هذا الذي يعني ولد ويحتاج إلى من يرضعه؟ لا يستطيع أن يعيش بدون رضاع، وقد يصعب على أحد أن يرضعه أو يتيسر رضاعته. وأيضا يعني يحسن إليها أن لا يتعرض إليها أحد، لأن في ذلك الزمان كان الناس يعني يعافون ركوب الفواحش، فربما أخذت حمية أحد من أقربائها فتعرض لها بالقتل، ومن هذا الباب وليها يتولى أمرها ويحصنها من حصول شيء مثل هذا. قال عمران رضي الله عنه قال ففعل أي وليها أي صانها وأحسن حالها إلى أن وضعت، ثم جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام قال ففعل فأمر بها النبي، لما جاء بها أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فشدت عليها ثيابها حتى يعني من باب سترها، لأن المرأة مسلمة ولا يجوز كشف عوارها، وحتى عندما ترجم لربما يعني يحصل شيء من كشاف العورات فيها، فهذا لا يجوز. فأمر الرسول فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، فرجمت أي رجمها من حصل. وقيل أن الرسول لم يحضر الرجم، وفي رواية أخرى أنه حضر فرجم. ثم بعد أن يعني قوت نحبها في هذا الأمر في هذا الحد الشرعي، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتغسيلها وتكفينها، وهذا هو حال أهل الإسلام. هذه مرأة مسلمة وجادت بنفسها وصحابية، فلا بد أن تعامل معاملة المسلم، ومثل هذه الأمور يقع فيها المسلم. قال فصلي على يعني كفنت وصلى عليها الرسول، ثم أمر بدفنها. قال صلى عليها، فقال عمر أي أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في ذلك الزمان كان مع الرسول، قال تصلي عليها رسول الله وقد زنت؟ هنا عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك يعني على أن الجريمة التي فعلتها كبيرة حتى لا يصلى عليها، فلا شك أن الجريمة كبيرة، لكن كأن عمر يريد أن يعرف الفرق بين من يرجم ثم يصلى عليه، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجم تخليص لها من هذه الجريمة العظيمة والذنب العظيم، وأنها بهذا قد قبلت دعوتها وفداء نفسها بالرجم وغفر لها وأنها على خير عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة. يعني التوبة هذا الذي تابتها توبة عظيمة، لو قسمت على 70 من المنافقين في المدينة لقبلت توبتهم. وفي بعض الروايات لو أن صاحب مكس يعني تابها لا رفع الله عنه ذلك. وصاحب المكس هذا الذي يأخذ الأموال من الناس بالعنف والقوة، ولا شك أن إثمه عظيم. فبين الرسول عظم هذه التوبة التي حصلت لها، فقال: لقد تابت توبة عظيمة، قال: لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي غفر لهم، يعني مجال التوبة هذا العظيم يعني. قال: وهل وجدت، انظر كيف بين الرسول يعني موقفها العظيم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني كان بإمكانها أن تستر نفسها وتجتهد في التوبة، والله غفور رحيم، مثل ما جاء في الآية: والذين لا يقتلون والذين لا يدعون الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الحق إلا بالحق ولا يزنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيعني بدل أن تتوب وتحسن حالها وتتضرع إلى الله تعالى بالتوبة ويعني تعاف هذا الأمر وتندم وتحصل شروط التوبة، وهي تحت مشيئة إن شاء الله غفر لها، وإن شاء إذا حصل التوبة النصوح غفر الله لها، لكن هي خافت أن لا تبلغ هذه المنزل العظيمة أن تقبلها توبتها، فجادت بنفسها على شرع الله تعالى، لأن علمت أن الشرع يعني يقيم الحدود على هذه وتكون كفارة. قال: فأن جادت بنفسها لله عز وجل، يعني لا خافت الناس ولا هابت الفضيحة ولا هابت أهلها ولا جماعتها، وإنما خافت من الله تعالى من هذه العقوبة العظيمة للزاني، وقد وردت فيها يعني عقوبات شديدة، فقدمت نفسها ليقام عليها الحد. لا شك هذا أن هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، من فوائده جواز أن يسلم العبد أمره إلى ولي الأمر لإقامة الحدود عليه، هكذا أي كان الحد، كان زاني محصن يرجم، كان زاني غير محصن يجلد، كان أيضا سارق تقطع يده، وهكذا كل الحدود التي فرضت وشرعت في الإسلام هذه من باب التطهير. أيضا من فوائد الحديث في قولها طهرني دليل على الاعتراف بالزنا، ولا يلزم حينها أن يطلب شهود لأنها هي اعترفت، فالذي يعترف هذا يعني لا يلزم أن يأتي بشهود، لأن من اتهم بالزنا الذي اتهمه لا بد أن يأتي بشهود 4 شهود حتى يقام عليه الحد، فإن لم يأتي بذلك كان الحد عليه الذي قذف، لكن هذه هي الذي اعترفت، فالذي يعترف لا يستدعي هنا شهود. أيضا في الحديث دليل على أن الحد يكون ذنب، يكون كفارة للذنب والمعصية التي لها ذلك الحد، فكل ذنب له حد، فإذا قيم كان ذلك كفارة له. ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن فعل شيئا من ذلك أي من الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، أي كفارة له، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. الفائدة الرابعة في الحديث فيها أن المسلم قد يفضل الحد عن التوبة النصوح، وقد سبق معنا ذكر شيء من هذا الكلام فيما سبق. الخامس في فوائد هذا الحديث إقامة الحد في الدنيا في حصول البراءة وسقوط الإثم متيقن، ولذلك من أقيم عليه حد لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه، أن لا يقول فلان زاني أو زاني هذا لا، وإن قال ذلك يقام عليه الحد، لأن هذا قد برئ من ذلك بإقامة الحد عليه. أيضا في الحديث جواز أن يخشى الإنسان قبول توبته النصوح بشروطها التي وضعها يعني الشرع، فإن خاف طالبا بإقامة الحد عليه فبرئ من هذا الذنب العظيم. أيضا بفوائد الحديث إمهال الزانية الحامل إلى أن تضع حملها، وأيضا إرضاع ولدها ثم يقام عليه الحد. أيضا بفوائد الحديث فيه التحفظ عليها من وليها خوفا أن تقتل من أقاربها أحدا بخافة العار. وأيضا من فوائد الحديث التاسع فيه شد الثياب على المرأة حين الحد لسترها. ومن فوائد الحديث أيضا ذكر أهل العلم أنه بعد الرجم تغسل وتكفن ويصلى عليها. أيضا من فوائد الحديث فيه جواز الصلاة على الميت بعد الرجم. وفي الحديث أيضا بيان الرسول عليه الصلاة والسلام عظم أجر من جاد بنفسه في حد أحد به في الإسلام فوافق ذلك إقامة الشرع عليه فهو بريء من ذلك الذنب. نسأل الله السلامة والعافية من جميع الذنوب. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. روى الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، سبق ذكر سيرته فيما سبق من أحاديث. وهذا الحديث أيضا فيه بيان حال المسلم وحال الإنسان يعني حتى غير المسلم، حال الكائن البشري هذا من ابن آدم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن الابن آدم يعني جميع ابن آدم يعني خلقوا من الطمع، عندهم طمع، إلا من حفظ الله تعالى وصانه من ذلك بالإيمان ويعني بالصبر وكذلك يعني بالتدبر والخوف من الدنيا وفتنتها، فهذا ينجو بإذن الله تعالى. قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب، انظر وادي من ذهب يعني هذا مدى عظيم، يعني يقول لكان من شدة بخله وشدة حبه للمال وشدة حبه للمال، يعني الإنسان يحب المال حبا جما كما قال الله تعالى. قال لأحب أن يكون له وادي آخر، يعني يكون له واديان، نعم ما يكفي الأول. قال وإن كان حتى يعني يقول في ذلك لو له واديان يقول يريد الثالث وهكذا. ثم قال ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني مطالبه وحاجاته يعني يكثر الإنسان فيها ما يملأ إلا التراب إذا دفن في القبر ووضع التراب على جثته وهمد، خلاص يعني همد خريط الروح، تذهب هذه الفتن في المال وغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو محل الشاهد من الحديث ويتوب الله على من تاب. كل مذنب في أي ذنب سواء كان أعظم الذنوب وهو الشرك والكفر أو مما دونه من قتل أو زنا أو غيره من جميع الذنوب التي جاءت في الشرع في نصوص الكتاب والسنة وبينت وحذر منها إنسان وخيف منها وانذر عن البعد عنها، أي ذنب من هذه الذنوب إذا حصلت التوبة النصوح، وقد ذكرنا شروط التوبة النصوح في أول درس في هذا الباب، إذا تاب توبة النصوح صادقا علم الله منه ذلك فتاب عليه، هذه نعمة عظيمة. وهذه من يعني نعم الإسلام، أن دين الإسلام دين يعني فيه خير لمن ورد لمن آمن به. فحتى إذا وقع في الخطأ والذنب فهو بشر، فهناك توبة له يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذن في الحديث فيه حرص الآدمي على حب المال، وأن هذا من طباع بني آدم، كما ذكر الله تعالى في كتابه أن الإنسان يحب المال حبا جما. ثانيا فيه أن حرص الآدمي للمال لا ينقطع إلا بموته، وهذا في غالب حال الآدميين، في غالبهم نعم، وإلا هناك من أهل التقى والعفاف وأهل الصبر وأهل الاحتساب الذين عرفوا دين الله شرع الله تمسكوا به وصاروا عليه، فإنهم لا يبالون بحصول الفقر ولا يبالون بحصول المال وإنمائه. وفي هذا أحاديث كثيرة، بل هناك في أيضا في سيرة السلف من قرأ يجد في هذا أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة مما يروى عن السلف في تنسكهم وفي بعدهم عن أطماع الدنيا. أيضا في الحديث أن الله يتوب على من تاب من كل معصية، لا حد له، كل معصية، وهذه من رحمة الله تعالى بعباده من أهل الإيمان. أما الكافر فهذا لا يتوب الله عليه، بل يعذبه عذابا شديدا في جهنم سرمديا، وقد قال الله عنه أنه من شر البرية. ثم أيضا في الحديث من فوائده أن التوبة تجب ما قبلها إذا حصلت الشروط المطلوبة شرعا، فينبغي للمسلم أن يتحرى ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحان الله يضحك الله سبحانه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد. حديث متفق عليه. أبو هريرة راوي الحديث قد مر معنا سيرته رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الرسول يبين أما أطلعه الله تعالى عليه من صفات الله تعالى، قال يضحك الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون ذلك كما يليق بالله دون تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. الرجلين يقتل أحدهما الآخر في معركة مسلم وكافر، الكافر يقتل المسلم، فالمسلم مجاهد في سبيل الله يدخل الجنة، ثم هذا الكافر يسلم ثم يقاتل في سبيل الله فيقتل، ويكون الله قد تاب عليه وقد جب جميع ذنوبه فيدخل الجنة مع من قتل فيلتقيان. هذا أمر عظيم وفيه بيان عظم التوبة إلى الله تعالى، وفيها عظم شأن الجهاد. نعم في الحديث إثبات الضحك لله كما يليق مع عدم التمثيل بالمخلوقات لقوله تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الضلال الذين ينفون ذلك. أيضا فيه أن المجاهد إذا قتل فهو في سبيل الله وأنه من أهل الجنة. أيضا فيه أن المجاهد إذا قتل دخل الجنة برحمة الله تعالى وفضل هذه العبادة العظيمة. في الحديث أيضا عظم الدخول في الإسلام وأنه يجب ما قبله، هذا قاتل ومع ذلك غفر الله له وأدخله الجنة، وذاك الذي قتل الله تعالى يكافئه على ما حصل من هذا الذي تاب الله عليه. فيه أن الكافر إذا أسلم ومات مجاهدا دخل الجنة. فيه أيضا ما ذكر أهل العلم أنه لا يلزم من الحديث تساويهما في المنزلة في الجنة، وإنما قد تتفاوت مراتب الجنان على حسب تفاوت الأعمال، فهذا الذي مات آلفا قد يكون على درجة من ذاك الذي مات بعده، والأمر بيد الله تعالى. أيضا في الحديث إشارة إلى وجوب المسارعة بالتوبة حال وقوع الذنب، حال وقوع الذنب، وأن المرء لا يأس من رحمة الله، فإن فضل الله عظيم على عباده ورحمته واسعة سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي الإنسان أنه إذا اطلع على مثل هذه الحديث أن يتدبر ما جاء فيها ويعمل بهذا، فإن الإنسان ضعيف لا يبرأ من أن يقع في معصية. وقال الله وإياكم شر المعاصي جميعها، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء ومكروه. وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى في باب الصبر، ونستودع الله أمانتكم ودينكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.